يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 95 بعد 100. يا حسين،
I'm لك ستة العيال، إذا لطمت لطمت العيال. فجئت إلى الميدان وإلى مسرح المولى ويا العائلة، لكن تالي العائلة اللي اجت المدللة سكينة اجت تمشي، اجت شافت عمتها وعماتها وبنات رسول الله ملتمات لما على شنو اجت عائلة على شنو ملتمات عائلة شافت جسد ملتمات على جسد دارا حول الجسد. النساء من عادتهن اذا رادن يقعدن تمام يصيحن تمام يبكن، لكن فد واحدة منه يكون تعدد حتى يعددن وياه. الله يرحم الهنابن متصور هالمعنى ان العائلة دارا حول الجسد، هذا حالهن قعدن 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 يمب واليمة ينحبن. لا انا احب تسمع وتمشي، لان اذا سمعت وعرفت المعنى تتأثر اكثر واجرك شهادية، وانا حصل بواسطتك. قعدين يمبوا اليمة ينحبين ينحبين سكنة تعدد الهن وهن يبشر. لك حالة جاوبني وانا لك تسويني يا حب طيب قلب الفاضل. سكنة تعدد الهن وهن يبشر عفري. هذي النهاية هاي جيس القلب. سكنة تعدد الهن رحم الله عادي افتطيني مهلة. سكنة تعدد الهن وهل يبجن الرباب الرباب بصيح بالله حل نطمن. اي الرباب بصيح بالله حل نطمن. وان تنعي ان تنعي شكلة لا تفجري من القلق يا سكنة. اسألك الدعاء الله يسكن ما بيك من الألم وهم انت تعرفه والله يعرفه. يا سكنة يا سكنة يا سكنة شوف ابوك حسين مطروح. يا سكنة شوف ابوك حسين مطروح مطروح وكل ون اللي ونها تشعب وكل وللي وانها تشعب الروح. يا سكنة يا سكنة ساعدي عمتش هناك لي جوية. يا سكنة ساعدي عمتش على النوح تراه طايحة يمراس الحسين. يقول فهذا الكفن منين من شعور بنات رسول الله. خرجنا من الخدور ناشرات جاوبني الشعور ترى الحرمة هذا شانها على الخدود لا طماط. العقيلة جلست بجانب سكينة مقابلها مقابلها لها. اتفتت العقيلة شافت سكينة عندها مناشد ما بينها وإن كان المجلس اكتفى لكن يكون أقرب. قلها سكنة مو قبالها سكينة وهي مقابلتها. قلها سكنة يا عم خلني جعدة. سكنة يا عم خلني جعدة وما بيني وبينك مسند. يا ويلي بلشت يفك عينه وننشده. بلشت يفك عينه وننشده يا جرح ما بيه ومضهده. خاطر نداويه ونشده. جاوبتها سكينة تقلها يا عمه شلون اجعده وسهم الذي واجع بشبده. يا ويلي عثار الخرج ظهره تعذى. قام تحاكي وتنشد ولن الشمر سيف مجرد يا محب دفعها وقضى ويحسن قصده وردت يا ويل شلون رد
صوت عزيز الحسين صوت هو صوت الحسين استغربت الحسين تركته جثة بلا اخرجت رأسها من المحمل واذا هي ترى رأس المولى على الرمح امام اما نظرت اليه ادخلت رأسها في المحمل ولطحت جبينها رأت الروم حدا الى بون حين ماله وعليه رأس الحسين تلالة خطبته الجميع نقرأ الاصل اذا شطور الثلاث ما تحفظوها الجميع نقرأ الاصل بهيجان لان اليوم عزا عزا على زينب وين راحت اليوم وين تنزل رأت الروم حدا الى بون حين ماله وعليه رأس الحسين تلالة خطبته مبلاح يزهو هلالة يا هلالة لما استترف ماجو يا هلالة لما استتم كمالة غلو خسفه فأبدى الغروبة ما توهم يا شقيق فؤاد كان هذا مقدرا مكتوبا ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى على رمح راسك وجسمك عثر شلون حال اختك الجسمك تنظره على الدرب والخيل واسفل داسته
فكأن الموالي عن لسان حال العقيلة ينظم هالأبيات المن وصت العقيلة ماكو أحد مشفق مشوا ظلت الأجساد الطاهرة على الرمضة نقرأ لك يا إن صاحت صاحت يا وادي كربلاء توصي هالوادي ها صاحت يا وادي كربلاء حلك مشينا يا ماجور ماجور هني قال لك هي هاي التعزية تشيع الزينب صاحت يا وادي كربلاء
سلام على الجيوب المدرجات سلام على الأجساد العاريات سلام على الجسوم الشاحبات سلام على الأعضاء المقطعات سلام على الدماء السائلات سلام على الرؤوس المشالات ورحمة الله وبركاته هذا هو الجزء الثاني من العنوان الذي بدأت به في الحلقة الماضية ثأر الحسين السر الأعظم للرجعة العظيمة تسلسل الحديث ولا أريد إعادته كي أنتفع من الوقت تسلسل حتى وصل إلى ما جاء في الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب وترتيب مفاتيح الجنان، وهي زيارة معروفة ومعروفة جدا في كتبنا، مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. والترة هي المسؤولية في أعناقنا، الترة مسؤولية، حق، أمر يجب علينا أن ندفع ضريبته، هذه هي الترة. وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. لماذا يطلب هذا المؤمن بهذه الترة؟ إنه حق الحسين التكويني، لا أتحدث عن حق تشريعي. مر الكلام في الحلقة الماضية من أن الرجعة العظيمة مسار تكويني، لا هي بحدث سياسي ولا بواقعة اجتماعية ولا ولا. الرجعة العظيمة مسار تكويني، كما أن المشروع المهدوي الأعظم مسار تكويني في الجانب الأكبر منه. أنا لا أنكر الأبعاد العقائدية والأبعاد الأخلاقية والأبعاد السياسية والأبعاد الأخرى، لكن كل ذلك يقع في حاشية هذا المشروع. أيام الله، يوم القائم، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى، هذه الأيام تمثل مسارا تكوينيا. الجهات الأخرى التي تظهر لنا يمكننا أن نتلمسها بشكل نظري بشكل عملي هي في حاشية الموضوع. فالقيامة الكبرى مسار تكويني، والرجعة العظيمة مسار تكويني، والظهور المهدوي المعظم مسار تكويني أيضا. والمشروع العاشورائي مشروع في حقيقته يرتبط بالمسارات التكوينية التي أشرت إليها، بظهور القائم والرجعة العظيمة والقيامة الكبرى. أنا لا أريد أن أنكر الأبعاد الدينية العقائدية الأخلاقية الوجدانية الاجتماعية السياسية في مشروع الحسين صلوات الله عليه، لكنها تقع في حاشية الموضوع. والزيارة هنا تتحدث عن هذه المسؤولية التكوينية في أعناقنا. وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. كامل الزيارات والطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، الباب 79 صفحة 213 الحديث الأول، زيارة من زيارات الحسين، الباب 79 زيارات الحسين. الزيارة الأولى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نقرأ فيها؟ صفحة 214 وأنك ثأر الله في أرضه. نخاطب الحسين، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. القضية إذا كانت شرعية في بعدها الشرعي المحض فقط، فما علاقة جميع الخلق بهذا الثأر؟ القضية تكوينية، نحن لا نلمح أسرارها. قرأت عليكم في الحلقة الماضية الآيات التي تتحدث عن تسبيح الكائنات وعن صلاة الحيوانات وغير ذلك. نحن لا نستشعر شيئا من كل هذا الذي تحدثت عنه الآيات. وقرأت عليكم من الزيارات الحسينية من أنه ما من شيء من خلق الله إلا وبكى على الحسين، من أن أظلة العرش وأظلة الخلائق قد اقشعرت لدم الحسين. كل هذا قد قرأته عليكم وهو موجود عندنا، لكننا لا نستشعر شيئا من ذلك. هذه الحقائق محجوبة عنا. الأنبياء يدركون هذا، ستأتينا البيانات شيئا فشيئا. الفطرة التي عندنا، مساحة الانكشاف فيها محدودة جدا، ليست كفطرة النبوة عند الأنبياء. الأنبياء يدركون هذه التفاصيل قطعا، كل نبي بحسب مساحة الانكشاف عنده في فطرة نبوته. فالقضية ليست قضية شرعية محضة. لو كانت قضية شرعية محضة لما كان الحديث عن جميع الخلق. الحديث عن جميع الخلق لا يرتبط بالأرض وإنما بكل الخلق في الأرض وفي السماوات، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية من أن الخلافة الإلهية في الأرض ليست خاصة بالأرض. الأرض عاصمة، لكن ما يجري فيها سيترك أثرا في كل مكان. تتعجبون من ذلك لأنكم تجهلون ثقافة العترة الطاهرة. في ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها ما من شيء إلا وله إمام. على سبيل المثال مما جاء في رواياتهم: الماء إمام السوائل، إمام الأشربة، ولذا فإنه يتميز عن كل السوائل من أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وأيضا إذا ما طرأت عليه النجاسة فإنه يطهر نفسه بنفسه. الذي يطهر الماء المتنجس هو الماء، فالماء طاهر بنفسه، يطهر غيره ويطهر نفسه. وهذه الخصائص لا توجد في شراب آخر، في مادة سائلة أخرى. نحن نتحدث عن حقائق الدين، أنا لا أتحدث عن الكيمياء هنا، أتحدث عن حقائق الدين. الماء في حقائق الدين هو إمام السوائل، هو إمام الأشربة. وفي الروايات عندنا من أن الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة حتى في الجنان، فإن سيد الشراب في الجنان هو الماء. الماء سيد الشراب، الماء إمام السوائل، إمام الأشربة. ولذا جعل كل شيء حي من الماء. الماء صورة سائلة تكوينية لولاية علي. ولاية علي هي الطهارة بذاتها، تطهر كل نجس ونجس، تكمل كل نقص وتصلح كل عيب. ولو طرأ عيب في هذه الولاية من جهة حاملها، الولاية بما هي هي ليس فيها من عيب، لكن قد يطرأ عيب في ولاية من يحمل تلك الولاية، فإن الولاية ستصلح ذلك العيب. لا تستعجلوا، لا تستعجلوا على أولياء علي، فلربما زلت لهم قدم فثبتت لهم قدم أخرى. هؤلاء الذين بايعوا بيعة الغدير وما نقضوها، الذين نقضوا بيعة الغدير فقد زلت أقدامهم وذهبوا مع الشيطان، كحال مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء زلت أقدامهم. كما يصفهم صاحب الأمر من أنهم جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا تستعجلوا على شيعة علي، فلربما زلت لهم قدم فثبتت لهم قدم أخرى. هذه أحاديث أهل البيت، أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي آتيكم بالمصادر، وكي أقرأ النصوص، وكي أشير إلى كل رواية بخصوصيتها، لكن كل الذي أقوله لكم هو حديثهم، هو ثقافتهم. الوقت لا يعطيني مجالا لأن أفصل لكم في كل هذه المفردات. أرض فيها الإمام هي إمام الأراضين، هذه كلماتهم. فأرض فيها الإمام هي إمام الأراضين. حينما كان علي في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، فالمدينة إمام الأراضين، ولكن حينما رحل إلى الكوفة فالكوفة إمام الأراضين. فأرض فيها الإمام إمام الأراضين، ومقياس الأوقات والعبادات بحسب الأرض التي يكون فيها الإمام. من هنا حينما أجيب على الأسئلة التي توجه إلي بشأن رؤية الهلال، عود إلى أجوبتي، فإنني أقيد الموضوع بأرض الكوفة لأنها أرض الحجة بن الحسن، وأرض فيها الإمام هي إمام الأراضين. الآية التي مرت علينا من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كيف فسرها إمامنا الباقر؟ فسر ذلك الفساد في سقيفة بني ساعدة، الإمام أقسم بالله من أن ذلك قد تحقق حينما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فالفساد في مكان محدود في أرض المدينة، فلماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ لأن الفساد ظهر في الأرض التي هي إمام الأراضين بالنسبة للأرض، بالنسبة للكرة الأرضية هذا الكوكب فهي إمام الكواكب. فمحمد وآل محمد في هذا الكوكب، فهذا الكوكب إمام الكواكب. محمد وآل محمد في هذه المجموعة الشمسية، فهذه المجموعة الشمسية، مجموعتنا الشمسية، إمام المجموعات الشمسية، ونحن في هذه المجرة، فهذه المجرة التي فيها محمد وآل محمد في عاصمتهم في كوكب الأرض هي إمام المجرات. أنا لا أتحدث بمنطق علماء الفلك، ولا أتحدث هنا بمنطق علماء هندسة الفضاء، ولا أحدثكم بمنطق علماء الفيزياء، أنا أحدثكم هنا بمنطق علم الحقائق في ثقافة العترة الطاهرة. تلك علوم لها مجالاتها ولها اختصاصاتها ولا شأن لي بها، أحدثكم وفقا لمنطق ثقافة العترة الطاهرة. فأرض فيها الإمام إمام الأراضين، وكوكب فيه الإمام إمام الكواكب، ومجموعة شمسية فيها الإمام إمام لكل المجموعات الشمسية في مجرتنا، ومجرة فيها الإمام إمام لكل المجرات في هذا الكون. هذا الموضوع موضوع واسع لست بصدد التوغل فيه، وإلا لجئتكم بالآيات والروايات والأدعية والزيارات التي تحدثكم عن هذه الحقائق، وهي كثيرة وكثيرة جدا. فالقضية قضية تكوينية، ظهر الفساد في البر والبحر بسبب واقعة سقيفة بني ساعدة، لأن الأمر جرى في أرض فيها الإمام وجرى بشأن مباشر يرتبط بشؤون الإمام، فإن الفساد ظهرت جذوره وعروقه وبذوره في كل مكان. الحكاية عميقة عميقة. وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. كما قلت لكم القضية تكوينية، ما هي بقضية تشريعية. الجانب التشريعي، الجانب الإنساني، الجانب السياسي، الجانب الفقهي، قولوا ما شئتم، يمثل حاشية في الموضوع. المسألة عميقة عميقة جدا. إنني أقرأ عليكم من أوثق كتب زياراتنا، من كامل الزيارات، وهذه من أوثق زياراتنا، زيارة مروية عن صادق العترة الطاهرة. يا حسين، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. صفحة 215 من نفس الزيارة الشريفة. ضمنت الأرض ومن عليها، من عليها نحن، ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. فترة للحسين في أعناقنا. ضمنت الأرض ومن عليها، فهل الأرض تقع عليها مسؤولية شرعية فقهية فتوائية؟ هل هناك من مسؤولية سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية على الأرض؟ إنها مسؤولية تكوينية. ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. قايس بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق غبران النجف وغبران الأحزاب الشيعية القطبية. هذا منطق صادق. قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الثولان الحمير من خطباء المرجعية الذين ينهقون على منابر الحسين، ينهقون نهيقا قبيحا. هذه ثقافة إمامنا الصادق، وهذه ثقافة إمام زماننا، وهذا منطق العترة صلوات الله عليها. تدبروا تدبروا فيما يقول إمامنا الصادق قبل هذه العبارة. ماذا قالت الزيارة؟ أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما. هذا هو الذي يرتبط بالجانب الشرعي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب السياسي، بالجانب الأخلاقي. قولوا ما شئتم، لكن هذا يرتبط بواقع الأمة فقط. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما. هذا الخطاب وجهه الحسين للأمة، لم يوجهه لجميع الخلائق، لسائر الكواكب والنجوم، للأرض كلها، لأبناء البشر من غير المسلمين. هذا الخطاب وجهه للأمة التي تقول من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله. أما الجانب الآخر فهو يرتبط بكل الخلائق، وهو الجانب التكويني، وهذا هو الذي قصدته في حديثي في الحلقة الماضية وفيما حدثتكم به الآن، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. من الذين يستثنون من هذه الاستثارة؟ الذين يطهرون بالطهارة الحسينية، طهرت وطهرت بك البلاد، البلاد التي تطهر بك، والبلاد في الحقيقة في أهلها. فالذين يطهرون بك هؤلاء هم الذين سيخرجون من هذه القاعدة، لن يستثير الله منهم. وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه، ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. ماذا نقرأ في الزيارة في أولها، في الزيارة نفسها في صفحة 213؟ وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. هؤلاء هم الذين يستثنون من القانون الذي مر علينا، من أن الله يستثير للحسين من جميع خلقه. المستثنون هم هؤلاء الذين يثأرون للحسين، وفي زمان الغيبة الذين يمهدون لثأر الحسين. أما البقية فلا بد أن يستثير الله منهم. قضية تكوينية عميقة، وعميقة جدا. هكذا نقرأ في بداية الزيارة الشريفة: وأنك يا حسين، وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك، إلا بأوليائك. ثم تبين لنا الزيارة مثالا من أمثلة التطهر بالتمهيد لثأر الحسين: اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم، حبب إلي مشاهدهم. المشاهد هي الأماكن التي تنسب إليهم، يتواجدون فيها، يحضرون فيها، هذه هي المشاهد، مزاراتهم، مجالسهم، مشاهدهم لها من المصادق ما لها، وشهادتهم حضورهم، إنهم يحضرون عندنا. الروايات حدثتنا بذلك. أنا لا أستطيع أن أشرح كل شيء في وقت واحد، هذه المطالب من المطالب التي تحتاج إلى شرح وبيان وسرد للآيات وتفسيرها، وسرد لنصوص الزيارات والأدعية والروايات. أنا محكوم بموضوع الحلقة، لكنني مضطر أن أقرأ هذه النصوص، ولا بد أن أشير إلى مضمونها بشكل إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا. أتعلمون ما المراد من الفرط؟ الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يهيئ لهم المكان، هذا هو التمهيد الذي أحدثكم عنه. الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يمهد لهم المكان، تارة بالبحث عن الماء والكلأ، هذا الذي يقال له الرائد الذي يرود الطريق قبل قومه كي يجد لهم مكانا مناسبا كي يستقروا فيه. الذي يمهد لقومه هو هذا الفرط وهو هذا الفارط. حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا ممهدا وتابعا في الدنيا والآخرة. في الدنيا أن أكون فرطا لهم في زمان غيبتهم، وأن أكون تابعا لهم في يومهم الأول في يوم القائم، أو في يومهم الثاني في يوم الكرة، وأن أكون معهم في يومهم الثالث في يوم القيامة الكبرى. هذه أيامهم، إنها أيام الله، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة الكبرى. حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا ممهدا وتابعا في الدنيا والآخرة. أعيد قراءة ما جاء في مقدمة الزيارة الشريفة هذه. بعد السلام وبعد العبائر المتقدمة نخاطب الحسين: وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك، فإن الله يستثير من الخلائق جميعا بأوليائه. هذا هو المراد، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. إنما يستثير للحسين من جميع خلقه بأوليائه المخلصين والمخلصين. منطق متماسك. تستغربون ما نحن نقرأ في الزيارات عن سلمان وأبي ذر والمقداد وأمثالهم، عن سبعة بهم نرزق، بهم ترزقون وبهم تمطرون، الذين كانوا شيعة لفاطمة والذين حضروا جنازة فاطمة. بهم ترزقون، بهم تمطرون، بهم بهم بهم. الروايات هكذا أخبرتنا وهكذا حدثتنا، وهذا أفق ضيق. لماذا هذا الأفق أفق ضيق؟ لأنه أفق شيعي. الحديث عن سلمان وأبي ذر، الحديث هنا عن حسين، عن حسين، عن حسين. وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. الحديث عن حسين، عن حسين، عن حسين. وكيف أحدثكم عن حسين؟ وماذا أقول لكم عن حسين؟ نذهب إلى فاصل.
يا حسين العريض حسين يجروحك، يا حسين يا ينغص بنعاد
حديث يهز القلب. المتحدث أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في زمن حساس جدا بالنسبة لأبي ذر، إنه في اليوم الذي أخرجه عثمان ابن عفان إلى الربذة يحدث الناس عن الحسين في ذلك اليوم. أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الباب 23 الحديث 11 بسنده عن عروة بن الزبير قال: سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربذة فقال له الناس: يا أبا ذر أبشر، فهذا قليل في الله تعالى. لا شأن لنا بالناس، إذا لماذا لم تنصروا أبا ذر؟ هم لم ينصروا عليا، لا شأن لنا بهم. عروة بن الزبير يقول: سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربذة فقال له الناس: يا أبا ذر أبشر، فهذا قليل في الله تعالى. فقال أبو ذر: ما أيسر هذا، ولكن ما أيسر هذا، ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلا والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الحسين أعظم قتلا منه. أبو ذر يقرأ تعزية مصيبة في يوم إخراجه إلى الربذة، ما أحسر هذا، يصف الذي جرى عليه وماذا فعل به ابن عفان، ما أيسر هذا، ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلا والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الحسين أعظم قتلا منه، وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمة قطعا بالأسباب، الظالم سيفي، وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمة لا يغمده أبدا، ويبعث ناقما من ذريته، يشير إلى إمامنا القائم، ويبعث ناقما من ذريته فينتقم من الناس، إنه المنتقم من آل محمد، المنتقم لحق الله، وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله، لو تعلمون ماذا سيجري من أثر تكويني لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم، لكننا لا نعلم ذلك، إنما نأخذ العلم به من سادة التكوين، مثلما أخذه أبو ذر، وربما تحسس بشيء من هذه المضامين، فأبو ذر في آخر أيامه بلغ الدرجة العاشرة في الإيمان، إنها الدرجة التي كان سلمان عليها أيام رسول الله، فأبو ذر كان في الدرجة الثامنة، لكنه في آخر أيامه بلغ الدرجة العاشرة. وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام، في كل مكان، في السهول، في التلال، في البحيرات، في الغابات، في الغياض والآكام، وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم، وما من سماء يمر به روح الحسين إلا فزع له 70,000 ملك يقومون قياما ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة، وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله، وما من يوم إلا وتعرض روحه على رسول الله صلى الله عليه وآله فيلتقيان. هل الحديث هنا عن جانب شرعي؟ إنه التكوين، 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 هذه أسرار عاشوراء، وهذه أسرار الظهور المهدوي، وأسرار الرجعة العظيمة، إنه التكوين، هذه حقيقة حديث الكساء اليماني الفاطمي الذي يضعفه غبران النجف. يضعفون هذا الحديث، هم يوثقون الحديث الذي ورد في كتب النواصب، الواقعة التي جرت في بيت أم سلمة، أما حديث فاطمة لا يوثقونه، ينكرونه. مراجعكم في النجف بحسب منهج الخوئي محمد باقر الصادر السيستاني، بحسب مناهج هؤلاء والذين سبقوه والذين جاءوا من بعده والذين سيأتون، ما هو المنهج القذر؟ نفسه. وكل واحد منهم يتقيأ في فم الآخر، يتقيأ خذارته وأوساخه. هذا هو منهج حوزة النجف وكربلاء، منهج حوزة الطوسي، المنهج القذر القذر. هذه الحقائق تمثل مضمون حديث الكساء اليماني، فإن الله أخبر قطان الملأ الأعلى من أن الكون خلق لأجلهم وفي محبتهم، وهذه الحقائق كلها تتحدث عن هذه العقائد العظيمة التي يشكك فيها أولئك الأغبياء السفهاء الذين يلقبون بآيات الله العظمى. مسخرة هؤلاء، أي آيات؟ هؤلاء مسخرة مهزلة. أي آيات عظمى لله؟ آيات الله العظمى. هؤلاء آيات الله العظمى، هؤلاء الذين هكذا نعتقد فيهم. أشهد أن دمك يا حسين سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. هؤلاء آيات الله العظمى، هؤلاء، وليس أولئك الأغبياء السفهاء الذين صاروا حميرا للشيطان وجعلوا من الشيعة حميرا لهم. أسعفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول لك بكاء حالة الفنون حقش ديخ عربي حقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرض قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ولذا فإن هؤلاء المراجع وهؤلاء الخطباء يخرجون علينا في فتاواهم وعلى منابرهم يحدثوننا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. قارنوا بين منطق هؤلاء الحقراء السفهاء وبين منطق العترة الطاهرة الذي أضعه بين أيديكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم. نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء ومن قذارات خطبائهم ووكلائهم وفضائياتهم القذرة. نظفوا عقولكم وتعلموا العقائد الصحيحة من هذا المعين الطاهر من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. في سورة مريم وبعد البسملة مباشرة كاف ها يا عين صاد بحسب السورة في الآية التي بعدها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فزكريا النبي هذا هو ذكره كاف ها يا عين صاد هذا هو ذكر زكريا. افتحوا المصحف واقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا هو ذكر زكريا. لا أريد أن أقرأ التفاصيل الأخرى وإنما سأذهب إلى إمام زماننا كي يفسر لنا هذا المضمون هذه الرموز. تحدثنا في الحلقة الماضية وفي أوائل الحلقة عن رموز القرآن، قرأت عليكم ما جاء مرويا عن سيد الأوصياء وهو يحدثنا عن رموز القرآن. في القرآن رموز ورموز وإشارات وإشارات. صادق العترة هو الذي يقول نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فأما العبارة فللعوام وأما الإشارة فللخواص. الإشارة نوع من أنواع الرموز، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. والحقائق رموز بحسب الأنبياء، واللطائف رموز بحسب الأولياء، والإشارات رموز بحسب الخواص. أما العبائر فهي العبائر، هذا هو الذي نحن ندركه. دققوا النظر في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. رواية عن سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه، رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها الذي يرتبط بما جاء بخصوص ذكر النبي زكريا كاف هاء ياء عين صاد. سعد الأشعري وصل إلى سامراء أيام إمامنا الحسن العسكري، وعرض على الإمام العسكري أسئلته، قال عندي أسئلة. فإمامنا العسكري أمر سعدا أن يأخذ الأجوبة من إمامه الحجة بن الحسن. فإمامنا الحجة بن الحسن وكان صغيرا آنذاك أيام إمامة أبيه، هو الذي أجاب على أسئلة سعد الأشعري. سؤال يرتبط بكاف هاء ياء عين صاد الذي هو ذكر زكريا النبي. قلت سعد يقول، سعد الأشعري، قلت إنني أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذه الرواية، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 381 للهجرة. سعد الأشعري متى توفي؟ توفي سعد الأشعري سنة 301 للهجرة، وهو من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ومن أصحاب إمامنا الهادي، ومن أصحاب إمامنا الجواد، من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. توفي في سنة 301 للهجرة، وكان أستاذا لوالد الشيخ الصدوق، وكانت لوالد الشيخ الصدوق علاقة شديدة جدا بسعد الأشعري هذا. فالصدوق هنا يحدثنا عن شخص قريب جدا من أبيه، هو أستاذه وشيخه. من خلال ما عندنا من كتب الحديث، فإن أهم مشايخ وأساتذة والد الشيخ الصدوق الذي هو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري أيضا، ومن رجال الغيبة، من رجال صاحب الأمر في الغيبة القصيرة في الغيبة الصغرى، والد الشيخ الصدوق من أهم أساتذته ومن أبرز مشايخه ومن أكثر الذين روى عنهم، روى عن سعد الأشعري رضوان الله تعالى على جميعهم. على أي حال، الوقت يجري سريعا، سأقرأ بسرعة وبعد الفاصل أعود إليكم. قلت سعد الأشعري، فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد. قال هذه الحروف من أنباء الغيب، يعني رموز من الرموز، فيأتينا غبي من أغبياء النجف يستهزئ بها. سنعود إليه، سنعود إلى هذا السفيه الغبي. قال هذه الحروف من أنباء الغيب، يعني من الرموز التي تحدث عنها أمير المؤمنين في الكلام الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية. قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد في قرآنه في سورة مريم، ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه إذا ذكرهم جميعا وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة أو البهرة، والبهرة أليق، والبهرة هي حالة إعياء، حالة تعب، حالة تنشأ من تقطع الأنفاس بسبب حيرة، بسبب جهد شديد. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم.
اللهم لا رب للظالم ظلما كمحمد لعال محمد واخر شعب الاول ظالم بك. اللهم لعن الاصابة التي جاءت الحسن شايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم ما جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في تفسير كاف ها يا عين صاد. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 488. سعد الأشعري يقول: قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. السؤال موجه من سعد الأشعري إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن زمان إمامة أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. فهكذا أجاب الحجة بن الحسن، قال: هذه الحروف كاف ها يا عين صاد من أنباء الغيب، من الرموز، مثلما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين في حديثه عن رموز القرآن. هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله في القرآن، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، هذا هو المطبوع، وهذه زيادة في الطبع الذي يفترض من أن النص وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن، لأن هذا سيبدو من سياق الرواية. أما كلمة الحسين هنا فهي زائدة طباعة، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، ويمكن أن تكون ووقعت عليه البهرة، فالبهرة والبهرة المعنيان متقاربان، لكن الأرجح هو البهرة. البهرة حالة من الإعياء والتعب بسبب تقطع في النفس، فيقال فلان أصابته البهرة، وإنما تكون هذه الحالة بسبب الحزن أو بسبب ألم شديد أو بسبب جهد كبير قد بذله الإنسان مما أدى إلى تعبه وإعيائه. وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم، يعني محمدا وعليا وفاطمة والحسن، يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم، تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. هذه إشارات إلى قضية تكوينية، فالحادثة لم تكن قد وقعت في زمان زكريا، ولكن لأن زكريا نبي، فطرة النبوة عنده تفتح له نافذة للتواصل مع التكوين وأسراره. قضية الحسين عميقة جدا، تتجاوز أبعاد التاريخ وأبعاد الزمان والمكان. هناك طبقة في ما ورائيات المادة يكون الزمان فيها صفرا، ليس هناك من زمان. أنا لا أريد أن أتوغل في هذه الجهات الفلسفية العميقة، فالبرنامج ليس منعقدا لمثل هذه الموضوعات، ولكن هناك في طبقات الماورائيات ما وراء المادة هناك طبقة يكون الزمان فيها صفرا. على أي حال، الرواية إذا دققنا النظر فيها فإنها تشير إلى أثر تكويني بحسب المذكور في الرواية، والأئمة حينما يتحدثون في أكثر الأحيان بلسان المداراة والمقاربة، فزكريا بحسب ما جاء في الرواية لم يكن عالما بما سيجري على الحسين، ولكنه كان عارفا بعظمة هذه الأسماء وأسرارها، وبما أنه يمتلك فطرة نبوية فهو على تواصل بحسب مرتبته مع عوالم الغيب التي هي المركز الحقيقي لكل ما يصدر من فيض في هذا الكون، حقائق التكوين في جواهرها في عوالم الغيب في طبقة ملكوتها. فمن هنا تتواصل فطرة النبي مع حقائق التكوين، ولذا تصله هذه الإشارات التي تجعله في هذا الحال عند ذكر الحسين. نحن لا نتحدث عن شخص مثلي ومثلكم، نحن نتحدث عن أنبياء، والبيانات في أفق المدارات، ومع ذلك سنبقى مع هذا الأفق. فالذي كان يجري على زكريا لا من جهة تشريعية ولا من جهة اجتماعية، هذه قضية تكوينية. زكريا يرتبط بهذه الأسماء التي يرتبط التكوين بها، فأصحاب الأسماء لم يكونوا موجودين في زمان زكريا بمظهر بشري مشخص عند بني إسرائيل، وإنما هذه الأسماء تشير إلى الحقائق المقدسة والقادسة لأصحاب هذه الأسماء، والذين خلق الكون لأجلهم وفي محبتهم وارتبط التكوين بهم. وهذا نبي فطرته النبوية تسمح له أن يتواصل مع حقائق التكوين، من هنا كان هذا التواصل، وكان هذا التفاعل، وكانت حالة البهرة التي تقع عليه حينما يذكر الحسين. قرأت عليكم قبل قليل ماذا يجري على الملائكة حينما يكون الحديث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في الحديث الذي قرأته من كلام أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أستمر في قراءة الحديث. فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم، يعني محمدا، عليا، فاطمة، حسنا، تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. والزفرة والبهرة تتقاربان من جهة وأخرى، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد، بنحو مرموز. فالكاف كما يقول إمام زماننا، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، وصاد صبره، صبر الحسين. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب. نحن ماذا نقرأ في سورة مريم؟ في الآية العاشرة بعد البسملة قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الآيات فيها إشارات ورموز، والرواية أيضا فيها إشارات ورموز. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب. وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه، ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك. وله قصة طويلة، وله قصة طويلة. هذا كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن الحديث كان موجزا مثل ما قلت لكم بلسان المدارات والمقاربة. القضية كبيرة وعميقة جدا، لا تستمعوا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يستهزئون بحديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. القرآن فيه رموز، ومن جملة رموز القرآن الحروف المقطعة في أوائل السور. الرواية مضمونها متين ومتين جدا، وواضح أن القضية ترتبط بالتكوين، لا علاقة لها بالتشريع، لأن القضية لو كانت مرتبطة بالتشريع فإن الحزن عليها سيكون بعد وقوعها. أما أن الحزن يكون عليها قبل وقوعها فهذا يعني أن القضية مرتبطة بالتكوين. وبحسب الرواية فإن زكريا لم يكن عالما بما يجري على الحسين، وإنما حينما يذكره يصيبه ما يصيبه. إذن القضية ليست حدثا تاريخيا، وليست حكاية يتأثر بها حينما يسمعها. القضية تكوينية، وهذه واضحة وواضحة جدا. لكننا من أين نأتي بعقول نظيفة كي تفهم هذه الحقائق؟ العقول التي في النجف وكربلاء عقول قذرة، قذرة بثقافة النواصب، قذرة بعقائد النواصب، لذلك لا يفقهون هذه الحقائق. من هنا يستهزئون بها ويسخرون منها ويضعفونها وينكرونها ويشككون فيها. القضية لا تقف عند كاف هاء ياء عين صاد، هذا لون من ألوان الرموز، هناك رموز أخرى تحدث القرآن عنها أيضا وفسروها لنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات وفي الآية 88 بعد البسملة والتي بعدها في سياق قصة إبراهيم النبي، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى أن تقول الآيات فنظر نظرة في النجوم، من هو إبراهيم؟ السياق سياق قصة إبراهيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هناك من يفهم ما جاء في هذه الآية بعلم التنجيم، علم التنجيم الذي عند الناس ما هو من علوم الأنبياء، علم التنجيم وعلم النجوم الذي يقال للمتخصصين به المنجمون، هؤلاء يصيبون ويخطئون في حساباتهم، ونسبة الإصابة عندهم قليلة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله قال كذب المنجمون ولو صدقوا، قد يصدقون في بعض الأحيان لكن كذبهم في صدقهم هذا بسبب كذب منهجهم، المنطق الذي يعملون به، القواعد التي يعملون بها ما هي بقواعد سليمة، فقد يصيبون في بعض الأحيان لكنهم في الأعم الأغلب يخطئون. من هنا قال نبينا صلى الله عليه وآله كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا التكذيب ليس لكل ما يقولونه، فهم قد يصدقون في بعض الأحيان، وإنما التكذيب لمنهجهم، منهجهم ومنطقهم وقواعدهم ليست سليمة وليست من علوم الأنبياء. الحديث هنا عن النجوم هذا من علوم الأنبياء بسبب أن الفطرة النبوية على تواصل مع أسرار التكوين بحسب كل نبي ومرتبته، هذه قراءة في التكوين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الأول، الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 528، الحديث الخامس من باب مولد الحسين بن علي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ماذا يقول إمامنا الصادق عن إبراهيم النبي؟ قال حسب فرأى ما يحل بالحسين، هذه حسب ليس المراد منها حسابات المنجمين، فالمنجمون في حساباتهم لا يرون الأشياء كما هي، الإمام يقول حسب فرأى ما يحل بالحسين، فقال إني سقيم، إني سقيم لما يحل بالحسين، فقال إني سقيم قال للناس. في الروايات من أن إبراهيم قال إني سقيم قالها للناس ما قالها لنفسه، لأنه حين اطلع على الذي سيجري على الحسين أصابه ما أصابه، لم يكن في حالة طبيعية، فحينما يسأله الناس عن حاله يقول إني سقيم. ولذا جاء في أحاديثهم من أن قول إبراهيم إني سقيم مصداق من مصاديق التقية في الكلام، لأنه قاله للذين سألوه إننا نراك في وضع مضطرب، في حالة غريبة، هذا الوضع المضطرب والحالة الغريبة التي طرأت على إبراهيم لأنه قد اطلع على الذي يجري على الحسين. في زمان إبراهيم لم تكن الحادثة قد وقعت، لو كانت الحادثة سياسية اجتماعية شرعية زمانية مكانية محددة بظروف بشرية معينة كبقية الحوادث لما كان لها هذا التأثير. أنا لا أريد أن أستقصي الآيات في الكتاب الكريم التي تتحدث عن أحوال الأنبياء فيما يرتبط بواقعة عاشوراء، فيما يرتبط بالحسين إن كان ما يتعلق بالقتل الأول أو بالقتل الثاني. يمكنكم أن تقولوا من أن هذا الكلام نحن لا نقبله، أنتم أحرار، لكن ماذا تصنعون لهذه النصوص؟ وماذا تصنعون لهذه الرموز؟ وماذا تصنعون لكل هذه المعطيات؟ وأنا ما ذكرت لكم إلا القليل القليل، إذا أردت أن أذكر كل المعطيات فإن البرنامج سيستمر أشهرا، لأن المعطيات منتشرة ما بين القرآن والأحاديث التفسيرية، ما بين الأدعية والزيارات والروايات. فماذا سنصنع لكل هذه المعطيات ولكل هذه المعلومات التي تتناسق فيما بينها وتتسق في لوحة متكاملة واضحة لا غبار عليها ولا غبش فيها؟ إما أن نسلم لمحمد وآل محمد الذين هم سادة التكوين وهم الأعرف بأسرار التكوين، وإما أن نرد عليهم. فماذا تقولون أنتم؟ ماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. الإمام يقول عن إبراهيم الخليل حسب فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين. هذا في مطلع من المطالع، وإلا فهذه الآيات لها مطالع ومجاري، والبرنامج ليس للتتبع والتقصي وراء كل صغيرة وكبيرة، إنه برنامج تلفزيوني محدود، وسأبقى محكوما بحدود عنوان الحلقة نفسها، لا أستطيع أن أتجاوز ذلك، لأن هذا سيفتح أبوابا أخرى من موضوعات مختلفة، وحينئذ سيكون الحديث متشعبا وشائكا. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، يعني هو في عالم والناس في عالم، وهذه هي الحقيقة نفسها التي أتحدث عنها. فآل محمد وفكرهم وثقافتهم في جهة، ومراجع النجف وكربلاء وشيعتهم في جهة أخرى. هذا المنطق منطق مرفوض عند مراجع حوزة الطوسي. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. هذا مصداق آخر من مصادق الرموز في القرآن التي قال عنها أمير المؤمنين من أن تلك الرموز لا يعرفها إلا الله وحججه. الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد. ومن هنا فإننا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ هذه الحقائق منهم، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، أن يستهزئوا بما جاء عنهم وأن يذهبوا راكضين إلى العيون الكدرة القذرة والشيعة تجري وراءهم، يمجدونهم ويقدسونهم ويهللونهم. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. إنها قراءة في التكوين، وقراءة إبراهيم في التكوين أوصلته إلى معرفة حق الحسين الثابت في عنقه، إنه حق تكويني. ولذا فقال إني سقيم، فأصابه ما أصابه. هذه قراءة إبراهيم قراءة تكوينية جعلته يعرف حق الحسين، يعرف تلك المسؤولية، تلك الترة، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. فأدرك إبراهيم تلك الترة، تلك المسؤولية، وزكريا من أبنائه، من أحفاد إبراهيم، هو الآخر بفطرته النبوية أدرك الحق التكويني للحسين. من هنا كانت تصيبه البهرة حينما يتواصل تكوينيا مع الحسين، فنظر نظرة في النجوم. هذه النجوم رموز لمحمد وآل محمد. ما هو بعلم التنجيم؟ هذا العلم الباطل. النجوم عنوان لمحمد وآل محمد. إذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة وإلى الآية 75 بعد البسملة وما بعدها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا أردنا أن نستمر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إلى بقية الآيات أذهب إلى موطن الحاجة فقط لضيق الوقت. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما المراد من النجوم من مواقعها؟ هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، لشيخنا الصدوق. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الجزء الثالث صفحة 377 باب الكفارات، الحديث 54. عن المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول في قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام، يحلف بها الرجل. يقول من الذي يقول؟ إمامنا الصادق: إن ذلك عند الله عظيم. هناك نهي شديد وأكيد أن يقسم الشيعي بالبراءة من الأئمة. أقرأ لكم رواية على سبيل المثال من المصدر نفسه، صفحة 375 رقم الحديث 45. الإمام الصادق يقول ليونس ابن ظبيان: يا يونس، لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا. كلام خطير هذا، لا يوجد مثل هذا القسم في أيامنا، لكن في زمان الأئمة كان موجودا. يا يونس، لا تحلف بالبراءة منا، هناك قسم البراءة من الحول والقوة، ذلك قسم آخر. هناك أكثر من قسم بالبراءة، لكن النهي ورد عن قسم البراءة من الأئمة وعن قسم البراءة من الله. يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برأ منا. فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برأ منا، ويمكن أن تقرأ برئ منا. المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه فيما جاء في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة يحلف بها الرجل. الإمام يقول إن ذلك عند الله عظيم. موضوعنا ليس عن الحلف وعن اليمين، وإنما جئت بهذا شاهدا عن أن هذا الرمز، هذا العنوان النجوم، مرتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فنظر نظرة في النجوم في محمد وآل محمد، لا علاقة لهذا بعلم التنجيم. الكلام مرتبط بقراءة تكوينية. أعتقد أن الصورة بدأت تتضح شيئا فشيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل. صار واضحا من خلال البيانات المتقدمة في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، من خلال الآيات الأحاديث التفسيرية الزيارات الأدعية مختلف المعطيات التي وضعت نماذج وأمثلة منها. قطعا المقام له يسع أن نحيط بكل التفاصيل، وكذلك المقام له يسع أن أستعرض كل النصوص التي ترتبط بالموضوع، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، وبعض النصوص نصوص طويلة تحتاج هي الأخرى إلى شرح وتفصيل في القول في بيان مضامينها اللغوية أو التفاريع المعنوية التي تتفرع منها. لكن بالإجمال لا يستطيع أحد أن يطلع على كل هذه التفاصيل وبعد ذلك ينكر الجانب التكويني في مشروع الخلافة الإلهية، أو أن ينكر الجانب التكويني في المشروع العاشورائي الحسيني، أو أن ينكر الجانب التكويني في مشروع إمام زماننا. أما الرجعة العظيمة فليس لها من تفسير وليس لها من شرح سوى أن تكون مسارا تكوينيا كما هو الحال في يوم القيامة الكبرى. فمثلما يوم القيامة الكبرى مسار تكويني، كذلك الرجعة العظيمة مسار تكويني واضح. وما في عاشوراء وما في الظهور إلا مقدمات وبوابات توصلنا إلى المسار التكويني في الرجعة العظيمة وبعدها إلى القيامة الكبرى. فلا يستطيع منصف أن ينكر هذه الحقيقة التي أشرت إليها. هناك قضية لا بد أن نلتفت إليها، فهل الأصل في وجودنا وفي حياتنا التشريع أو التكوين؟ الأصل التكوين. التشريع خارطة طريق كي نتواءم مع المسار التكويني. الأنبياء حينما يقدمون لنا الشرائع والأحكام والسنن التي يعبر عنها بالأديان، أساسها وملاكاتها أمور تكوينية. عقائدنا إذا أردنا أن نبحر في أغوارها فإنها سترجعنا إلى أسرار التكوين. أحكامنا وفتاوانا إذا أردنا أن نبحث عن عللها وعن حكمتها فإنها ستقودنا إلى سنن التكوين. هناك ما ينفعنا وهناك ما يسبب الضرر لنا، وهكذا تتشكل ملاكات الأحكام. وحتى العبادات إنها رموز وإشارات إلى حقائق إذا أردنا أن نحلل تفاصيلها ستأخذنا إلى التكوين تارة في عالم الغيب وتارة في عالم الشهادة. فالأصل في وجودنا التكوين وليس التشريع، وإنما التشريع يأتي بعد ذلك كي يكون خارطة طريق نظاما يوائم بين الحركة التكوينية الشخصية وبين الحركة التكوينية العامة. وحين أتحدث عن الحركة التكوينية الشخصية تارة قد ترتبط بشخصية الفرد وتارة قد ترتبط بشخصية المجتمع، بشخصية الأمة. هكذا هي منظومة التشريع وعلاقتها بالتكوين. التشريع الصحيح لا ينفك عن التكوين. نعم، هناك تشريعات أنشأها الإنسان إن كانت تابعة لأديان الإنسان أنشأها وابتدعها، أو كانت تابعة لأنظمة حكم هذه ينشئها الإنسان وفقا لرؤية سطحية ظاهرية تحسب فيها أمور ترتبط بواقع الحياة اليومي. أنا لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن التشريعات الصحيحة التي لا تصدر عن فقهاء هم ليسوا متأكدين من أن هذه الفتاوى هل إمام زماننا راض عنها أو أنه ليس راضيا عنها. أنا لا أتحدث عن طريقة استنباط الأحكام عند مراجع النجف وكربلاء التي هي طريقة الشوافع في استنباط الأحكام، لا شأن لي بهذا الهراء. هذه فتاوى شيطانية صرف، وفقا لمنهج استنباط شيطاني صرف، لا شأن لي بفتاواهم. أنا أتحدث عن الأحكام التي تصدر عن أئمتنا، فهذه الأحكام الصادرة عن أئمتنا تأتي منسجمة مع الواقع التكويني. فالتشريع بهذا التصور يأتي في حاشية التكوين. ومن هنا فإن مسار الخلق مسار تكويني وليس مسارا تشريعيا. التشريع يأتي في حاشية التكوين. ولذا إذا أردنا أن نفهم حقائق الدين الكبرى لن نستطيع أن نفهمها في سياق التشريع، علينا أن نفهمها في سياق التكوين، لأن التشريع هو حاشية في التكوين. فإذا أردنا أن نفهم عقائدنا وفقا لثقافة العترة الطاهرة التي أسست هذه البديهة من أن الكون بكله خلق لأجلهم، ومن أن الكون بكله خاضع لسلطتهم. فإذا أردنا أن نفهم تفاصيل الدين علينا أن نفهم ذلك وفقا لهذه الرؤية التي أوجزتها لكم، وإلا فالحديث في أعماقها وأغوارها سيكون طويلا وطويلا وطويلا جدا. إذن هناك التكوين وهناك التشريع، والأصل في مسار وجودنا هو الجانب التكويني، أما التشريع فإنه يأتي في حاشية المقام. والتشريع الصحيح، الدين الصحيح، يرتبط ارتباطا مفصليا بالتكوين. هذه سورة نوح من سور قرآننا. سورة نوح فيها إشارات واضحة للترابط بين التشريع والتكوين. مثلا في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها، نوح النبي يقول لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا نظام دين، هذه خارطة طريق، هذه شريعة، هذا بيان نوح النبي لقومه، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعوني. ماذا يترتب على هذا؟ يغفر لكم من ذنوبكم. هذه القضية جزاء، ثواب يترتب على الالتزام بمنظومة الدين. يغفر لكم من ذنوبكم، وماذا بعد؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه قضية تكوينية، هذه قضية مرتبطة بعلاقة الروح بالجسد، مرتبطة بجهاز المناعة عند الإنسان في مواجهة الأمراض، مرتبطة بقدرة أجهزة جسم الإنسان على تلقي الطعام والشراب وهضمه بشكل صحيح وتحويله إلى طاقة تكون مناسبة لحاجة خلايا جسم الإنسان، إلى الكثير والكثير من هذه الأمور التكوينية المحضة التي لا علاقة لها بالتشريع. هذا هو دين نوح النبي، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا النظام الديني الذي هو في حاشية التكوين. يغفر لكم من ذنوبكم، هذا جزاء، وهذا الجزاء آثاره تكوينية، منها ما يظهر في الدنيا ومنها ما يظهر عند الموت ومنها ما يظهر ما بعد الموت. والمراحل ما بعد الموت كثيرة إلى يوم القيامة الكبرى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه قضية تكوينية صرفة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكن بسبب التزامكم بالمنهج الديني فإنه سيؤخر آجالكم إلى وقت آخر. هذا هو قانون البداء، وهو أقوى قوانين عالم التكوين. إنني أتحدث في ضوء معارف وحقائق ثقافة العترة الطاهرة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. ثم ماذا يقول في السورة نفسها؟ فقلت، نوح يخاطب ربه ويحدثه بالذي فعله مع قومه، وماذا قال لهم وماذا فعلوا هم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا جزء من منظومة الدين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يترتب على ذلك؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه قضية تكوينية، هذه قضية تكوينية. الاستغفار أمر ديني، والاستغفار قد يكون قوليا وقد يكون فعليا، لكنه في آخر أمره شأن ديني. ماذا يترتب عليه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا أمر تكويني، ويمددكم بأموال وبنين، هذا أمر تكويني أيضا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه أمور تكوينية. فالدين لا ينفك عن التكوين في عقائده في عباداته. القرآن من أوله إلى آخره يؤكد هذه الحقيقة، هناك ارتباط وثيق فيما بين التشريع والتكوين، لكنني أتحدث عن التشريع الصحيح. التشريع الصحيح هو تشريع محمد وآل محمد، فمشاريع محمد وآل محمد ترتبط بالتكوين، إن كانت صغيرة كأحكام تتعلق بي أو بكم، أو كانت كبيرة كأمر يرتبط بالحسين الذي هو الحسين. ما هي هذه حقائق القرآن؟ هؤلاء قوم نوح، وهذا خطاب نبيهم لهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا شأن ديني محض. الفاظ، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه كل هذا العطاء التكويني وكل هذه التغييرات التكوينية في حياتهم. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الوقار في الدين، وقد خلقكم أطوارا، خلقكم على طبقات، مررتم في مختلف العوالم السابقة، مررتم بما مررتم به من الأحوال والأهوال، ما قبل مرحلة الأصلاب وما بعد مرحلة الأصلاب، وقد خلقكم أطوارا. فهذا التكوين لا بد أن ترابط فيما بينه وبين الدين والتشريع، لأن الدين والتشريع خارطة طريق للتعامل مع أطوار خلقتنا. وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الحقائق التكوينية بينها نوح لقومه، يريد أن يقول لهم من أن التشريع يأتي في سياق هذا التكوين العظيم، وتلك هي حقائق الدين، تلك هي حقائق وجودنا. فمسارنا الأول والأخير هو المسار التكويني، وأما التشريع فإنه يأتي استجابة لحاجتنا كي تتواءم مسيرتنا في كل طور من الأطوار، في كل طبقة من الطبقات، بحسب قواعد التكوين وسننه التي لا تتغير ولا تتبدل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذا التكوين وهذا التشريع، وهذه أمثلة واضحة من العلاقة الوثيقة والأكيدة بين التشريع والتكوين، بين التشريع الصحيح، لا بين فتاوى مراجع النجف وكربلاء التي لا قيمة لها أساسا بحسب هذا المنطق الذي يتحدث عنه القرآن. نذهب إلى فاصل.
لعن الله من قتلت ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وبقي كلام بخصوص سورة نوح أتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أحب أن ألفت أنظاركم إلى أن نوحا النبي كان في زمانه يمثل القائمة الثائرة المنتقم، فمنذ مقتل هابيل والمؤمنون ينتظرون مجيء نوح، وكانوا في كل سنة يجتمعون في يوم من الأيام يخصصونه للحديث عن علامات ظهوره وعن الأحداث التي ستقع وعن الطوفان وعن المجريات المختلفة. طوفان نوح، عملية تطهير كونية بالماء، أما طوفان الحسين عملية تطهير بالدماء المحمدية، واعرفوا خيبة مراجعكم وخطبائكم الذين يتحدثون عن نجاسة دماء محمد وأهل محمد. هناك طوفان مائي وهنا طوفان من دم الحسين الذي سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. تفاصيل هذا المطلب تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.